الحمد لله يكشف كربا ويغف انبا ويغيث ملهوفا ويجير كثيرا ويجبر خائفا ويرسل بالايات تخويفا. احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله علت به امته ذكرا وشرفت به قدرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحذروا أسباب المخاطر والتهلكة، فقد تساهل البعض بإهمال أو جهل بأسباب التهلكة من النوم بجوار النار بأماكن مغلقة أو الدفايات أو ترك الشواحن والتوصيلات الرديئة أو الغاز وغير ذلك من الأسباب التي قد تلحق الأذى والخطر بمستخدميها، مما نتج عنه بعض الوفيات والاختناقات أو الحرائق والإصابات، رغم تحذيرات وتوجيهات الجهات المعنية المتكررة في هذا الشأن. نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يمن علينا وعليهم بالأمن والسلامة والعافية. وإن الناظر في نصوص الكتاب والسنة يلحظ بجلاء عناية الشريعة المطهرة بالحفاظ على الإنسان وحمايته من المخاطر التي قد تقع له بسبب الجهل ببعض المحاذير أو سوء تصرف وتقدير، فقد أوصت القاعدة القرآنية الإنسان بالحفاظ على نفسه مما يعرضه للهلاك عموما. فقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فوجب على الإنسان أن يجنب نفسه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، كما وضعت السنة المطهرة قاعدة نبوية تلتزم في سائر أحكام الشريعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ويقول ابن رجب رحمه الله معلقا على هذه القاعدة النبوية الذهبية: الله عز وجل لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإنما يأمرهم به هو عين الصلاح لدينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. انتهى كلامه. فاستمسكوا بنصوصها وعلومها، واستبسلوا في الذود عن حرماتها. وفي السنة النبوية العديد من الوصايا النافعة للإنسان التي تقيه المخاطر والضرر، أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا إلى أسباب حفظ شرعية ووسائل وقائية مادية. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. فهذه الوصية النافعة وقاية للإنسان من شر الشيطان في بيته وبين عياله. فلا شك أن الشيطان يسعى بكل سبيل إلى الإضرار بالإنسان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. أخرجه أبو داود. فكما أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله الذي يمنع دخول الشيطان، أرشدنا إلى إطفاء السرج حتى لا تندلع النيران، كذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بإطفاء النيران في البيت عامة حتى لا يتعرض البيت بمن فيه للأذى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا وقع حريق عياذا بالله، فالمسلم يهرع لإنقاذ نفسه وأهله وماله، باذلا كل ما في وسعه آخذا بالأسباب المادية مع كونه معلقا قلبه بربه، فيهرع إلى دعاء الكرب الثابت في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخرجه الترمذي. ولا يغفل عن اتخاذ وسائل السلامة المادية، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات على ظهر بيت ليس له حجار أي حائط أو سور فقد برئت منه الذمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهذا نهي واضح في عدم النوم في الأسطح التي ليس لها حائط أو سور، والذي يحجز النائم ويمنعه من السقوط. والعجب من بعض الشباب في التسرع والمغامرة وعدم الأخذ بالأسباب. وقد قيل: إن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه. فهذا الحديث الشريف ظاهر في وجوب اتخاذ الإنسان وسائل السلامة اللازمة لبيته صيانة لنفسه وأهله عن الأذى، وهو مقتضى عموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن التوجيهات النبوية الجامعة لحفظ البيوت وأهلها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم أي اربطوها واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم أي غطوها واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه جمل من الحفاظ على الإنسان وحمايته من المخاطر، والإرشاد إلى وسائل السلامة بمنع الأطفال من الخروج في وقت الليل الذي قد يقل فيه الانتباه لمراقبتهم وتكثر فيه المخاطر عليهم، وبإحكام غلق الأبواب، فكما تكون مانعا من دخول شياطين الجن فإنها وسيلة لمنع دخول شياطين الإنس كاللصوص والمخربين المعتدين. وفيه حفظ الأطعمة والأشربة، ثم الأمر بإطفاء المصابيح، وقد كانت مصابيحهم نارا، فأمر صلى الله عليه وسلم بإطفائها حفاظا لسلامة البيت ومن فيه. فكل هذا من الوسائل المادية للحماية من المخاطر، فما أعظمها من شريعة جاءت بحفظ هذا الإنسان. أما الأمر في الحديث بذكر اسم الله مع كل عمل من هذه الأعمال الوقائية المذكورة في الحديث، فيؤكد أنه ينبغي للمسلم وهو يأخذ بهذه الأسباب المادية أن يتعلق قلبه بالله ويتوكل عليه، ثم لا يخفى ما في ذكر الله من الخير والبركة وما يكون معه العبد من التحصين والمنعة. ويقاس على تلك النصائح الجامعة اتخاذ تدابير الوقاية والأمان، ليس فقط في البيت بل والمكتب والمصنع وكل مكان، وأخذ الحيطة بالتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية واجتناب الأجهزة الرديئة وصيانة الأعطال، والتأكد من سلامة الشواحن وعدم وصلها بالليل وأنتم نيام، والحرص على صيانة السخانات وتوفير المبيدات والمنظفات والأدوية، واجتناب مخاطر الغاز والفحم داخل المنزل بتوفير وسائل الأمان كوجود طفايات الحريق وكواشف الدخان وغير ذلك من وسائل السلامة البيتية، واتخاذ كافة التدابير التي تدفع الخطر عن البيت وأهله والمؤدية إلى الحفاظ على الأنفس والأموال، فهي من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، والنصوص السابقة دلت على أصل مشروعية اتخاذ وسائل السلامة، وأن الواجب عدم التساهل في ذلك لأنها أسباب، والمؤمن مأمور بتعاطي الأسباب النافعة، وإهمالها مع العلم بالضرر المترتب على إهمالها لا يجوز، بل قد يأثم المسؤول من رب أسرة أو ولي أمر أو مدير، ويتحمل وزر غيره من المصابين. نسأل الله أن يحفظ الجميع. الجميع. والعجيب معاشر المؤمنين أن الشريعة الإسلامية قد وضعت آدابًا للحفاظ على بيئة الإنسان وحمايته في سفره ورحلاته، وجملةٌ عجيبةٌ من الآداب النافعة له ولأهل بيته، وحثه على الوقاية من المخاطر في نفسه. فحثت السنة النبوية المؤمنة على أن يكون نظيفًا طاهرًا، وأن يهتم بنظافة محيطه مسكنًا كان أو شارعًا، حتى ربطت ذلك كله بالأجر العظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أخرجه البخاري ومسلم. فكل ما يؤدي لضرر الإنسان ينبغي الحرص على إزالته من الطريق، وهذا نص عام في ذلك. ومنها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضرورة الحرص على الرفقة، وأن لا يخرج الإنسان ليلا وحيدا، فإن الرفقة أدعى للسلامة والمؤانسة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، أخرجه البخاري. كذلك أوصى صلى الله عليه وسلم الناس إذا نزلوا منزلا ألا يتفرقوا، بل يجتمعوا من غير أن يضيق بعضهم على بعض. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم، أخرجه أبو داود. وقد حث صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات، وذكر أنه لا يضره شيء. فسبحان الله، جمع الحبيب صلى الله عليه وسلم بين الإرشاد الحسي المادي وبين الإرشاد الروحي المعنوي. كما حث صلى الله عليه وسلم على ضرورة مراعاة الظروف المناخية والبيئة التي يسير فيها الإنسان ماشياً كان أو راكباً، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب، أي كثرة العشب والبرعى، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي القحط فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل، وهو النزول في أواخر الليل للنوم أو الراحة، فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل، أخرجه مسلم. فتأملوا حرص الحبيب عليه الصلاة والسلام على حفظ سلامة الإنسان. إنه صلى الله عليه وسلم يرشدنا أننا إذا سافرنا وتوقفنا للراحة ألا نخيم في الطريق، فإنه يكون ممرًا للهوام والسباع ونحوها، والتي قد تهدد سلامتنا. ويشير هذا أيضًا إلى الوقوف الخاطئ على الطريق، والذي قد يتسبب في وقوع الحوادث وفقد الأرواح وتلف الممتلكات. فهذا الحديث نص نبوي فريد في اجتناب كل ما من شأنه أن يلحق ضررًا بالمسلم، ومن ذلك تجنب أماكن السيول وتجمعات المياه ومواقع الآبار المكشوفة، والحذر من الحفر العميقة، والتعرض للعواصف الرعدية والسباحة في الأودية. وينبغي التأكد من سلامة أجزاء الخيمة وعدم إشعال النيران بالقرب منها، والحرص على أخذ الطعام والشراب الكافي، وإخبار المقربين بمكان رحلتك. وبالجملة، فليحرص على كل أسباب السلامة والأمن، وليحذر من كل ما يمثل خطرًا أو ضررًا على حياته وحياة من معه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من بات على إنجار، أي السطح الذي ليس حوله ما يرد الساقط، فوقع منه فمات برئت منه الذمة. ومن ركب البحر حين يرتج، يعني إذا اضطربت أمواجه فهلك، فقد برئت منه الذمة، كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. وقد سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هل تجوز المغامرة بالنفس أو المخاطرة كما نرى حاليا في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك؟ فأجاب رحمه الله: هذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه فيما يخشى منه التلف أو الضرر، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذا كان الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم، فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى الضرر فإنه أيضا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما في البخاري ومسلم. فكما أن الإنسان لا يحل له أن يعتدي على غيره، فلا يحل له أن يعتدي على نفسه بتعريضها لما فيه التلف أو الضرر. انتهى كلام ابن عثيمين رحمه الله. نسأل الله أن يحفظنا في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي طرقنا وفي أسفارنا وفي حلنا وترحالنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.